بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، وما زلنا مع القديس بولس الرسول في رحلة سجنه الطويلة اللي واخدة من إصحاحات أعمال 21 لغاية آخر سفر الأعمال إصحاح 28. وصلنا في آخر كلامنا أنه في المحاكمة أمام أغريباس الملك وفسطس وبرنيكي مرات أغريباس، اتفقوا أنه فعلا الرجل ده بريء وكان مفروض يطلع براءة، لكنه رفع دعوة إلى قيصر لازم يروح لقيصر. فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، هيترحلوا المساجين اللي رايحين روما إيطاليا، عشان واحد منهم بولس هيتحاكم قدام نيرون في عبيد بيتنقلوا في يعني قضايا أخرى. سلموا بولس وأسرى آخرين إلى قائد 100 من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس. يبقى هنا في قائد جديد، المرة دي بقى مش للمحكمة ولا للبلد، للمركب اللي هتاخد الناس دول في مهمة رسمية تنقلهم لغاية روما. فصعدنا إلى سفينة أدراماتينية وأقلعنا مزمعين أن نسافر مارين بالمواضع التي في آسيا. هما هيطلعوا لفوق كده يعدوا ناحية آسيا الصغرى وبعدين يدخلوا شمال حسب الخريطة عشان عاوزين يوصلوا روما إيطاليا. وكان معنا أرستروخس رجل مكدوني من تسالونيكي، ده غالبا بقى تلميذ بولس بعد كده وده خدم بولس كتير. وفي اليوم الآخر أقبلنا إلى صيدا، فعمل يوليوس بولس بالرفق وأذن أن يذهب إلى أصدقائه. لو أنتوا تذكروا صور وصيدا كل دي فيها تلاميذ، فيها مسيحيين مؤمنين، فكانوا ما يصدقوا المركب تيجي ناحيتهم، يطلعوا كلهم يستقبلوا القديس بولس ويكرموه ويرحبوا بيه، لكن ما يقدروش يتخطوا القواعد العسكرية، يعني هو ما زال يعمل كأسير ولو بطريقة مهذبة. أذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم. هم عارفين أنه هو بريء وأنه هو يعني رجل روماني محترم، فبيعملوه بكرامة. ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص. تحت قبرص يعني من جنبها، من جانبها الجنوبي يعني، لأن الرياح كانت مضادة. وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية، كيليكية دي اللي فيها المنطقة اللي كان مولود فيها بولس الرسول طرسوس، وبنفيلية، نزلنا إلى ميراليكية. فإذ وجد قائد المئة هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطاليا أدخلنا فيها. أفكركم لغة الخطاب نفسه، الحكاية بتقول أن لوقا كان مرافق للقديس بولس، لأن بيقول صعدنا وأقلعنا وكنا نسافر، إذن لوقا كان مع القديس بولس طول الوقت. ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة بالجهد صرنا بقرب كنيدوس، ولم تمكننا الريح أكثر، سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني، ولما تجاوزناها بالجهد جئنا إلى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقربها مدينة لسائية. في واحد يستغرب ليه البلاد الكثيرة دي؟ القديس لوقا في طبيعته مدقق جدا كفنان أديب وكاتب ومؤرخ وطبيب، شخصيته تميل إلى التدقيق وإلى الحكمة، وهو نفسه قال في بداية إنجيله قد تتبعت بالتدقيق كل شيء. فحتى في وصفه لسفر الأعمال وأحداث الرسل بالذات بولس الرسول بيحكي كل حاجة بالتفصيل، وطبعا دي يعني بوحي الروح القدس، لأننا محتاجين نتخيل كل المسار وكل الأحداث عشان نطلع بدروس عملية الحياة. ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا، بعد فترة معينة ممكن يدخل موسم بقى الشتاء في البحر في المنطقة دي، الموج يعلى قوي، الريح شديدة قوي، إذن خطر. والبحارة الواعيين يأجلوا بقى شهرين ثلاثة لغاية ما الدنيا تهدى شوية عشان ما يبقاش في خطورة على المراكب. إذ كان الصوم أيضا قد مضى، يبقى كان واضح أن في صيامات متحددة كانوا بيمارسوها اليهود وبعدين بقوا يمارسوها المسيحيين، بدليل القديس لوقا بيقول حتى كان الصوم خلص. عارفين زي ما احنا نقول ايه مثلا الصوم الكبير عدى دخلنا على 50، فبدل ما نقول مثلا شهر أبريل ولا مايو نتكلم بعد الصوم، فيبقى بنستشهد بالمواعيد مرتبطة بالطقس، فواضح ان كان في طقس وكان في صوم وفي نظام. جعل بولس ينذرهم قائلا: أيها الرجال، أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة، ليس للشحن والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضا. هنا بولس ما ننساش أن رجل في الأسفار مرارا كثيرة، يعني ركب البحر ياما، وقال في كورنثوس يعني مرات كثيرة انكسرت بها السفينة، فهو واخد على البحر وفهمه لا يقل عن البحارة. فلما لقى أن قائد المئة بيفرك عاوز المهمة تخلص ويوصل الأسرة، قال: يا جماعة رأيي أنه خطر السفر في المرحلة دي، ومش بس السفينة ممكن يحصل فيها مشاكل، لا ممكن كل الموجودين يغرق. ولكن كان قائد المئة ينقاد إلى ربان السفينة، ربان السفينة محبب عليه وصل المأمورية وياخد الفلوس، ويعني إيه ربنا يستر، فيعني هيقعد يأجل بقى، هيبقوا في ذمته كم شهر وهو ما بيسافرش، فمش هياخد فلوس كتيرة. فربان السفينة نفسه استعجل وفكر انه ما فيهاش حاجة لو سافرنا. فقائد المئة ما سمعش البولس، سمع لربان السفينة، وطلع بولس هو اللي معاه حق. وإلى صاحبها، ما الربان اللي هو المراكب يعني الكبير غير صاحب المركب، كل دول ليهم مصالح يعني مادية أكثر مما إلى قول بولس. يبقى قائد المئة عجبه الكلام اللي بيقول يلا نتحرك وخلاص، عن بولس اللي بيقول أنا بحذركم الموسم ده خطر. ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى، المكان نفسه ما ينفعش يقضوا فيه الشتاء، ودول عددهم كبير زي ما هنعرف دلوقتي، استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك أيضا، عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيها. قالوا طب على الأقل نكسر المسافة اللي فاضلة ونطلع بس المكان أفضل نقضي في الشتاء لغاية ما يعدي، وبعدين نكمل السكة الروم. ويمينا في كريت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين، يعني إيه جواها أحسن شوية. فلما نسمت ريح جنوب ظنوا أنهم قد ملكوا مقصدهم، يعني جي يوم طراوة كده شوية شوية هوا هادي لسه قبل الشتاء الشديد، قالوا يبقى هو ده المطلوب يلا نتحرك. فرفعوا المرساة وطفقوا يتجاوزون كريت على أكثر قرب. يبقى هما ما خدوش على كلام بولس اللي حذرهم وقال بلاش الموسم كبس خلاص، خدوا على كلام الربان وصاحب المركب وتحركوا في موسم في مغامرة. ولكن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها أوركليدون. الدوامات والرياح الشديدة قوي بيبقى لها أسماء عند البحارة من كتر ما بتبقى معروفة في وقتها وفي درجة قوتها كمان. فأوركليدون دي كانت من الرياح الزوبعية المخيفة اللي يعني نادرا ما حد يطلع منها سليم. فلما خطفت السفينة، السفينة اتخطفت يعني ايه؟ يعني ما بقاش الربان هو اللي بيتحكم فيها، خلاص الريح بتاخدها زي ما هي عاوزة، ولم يمكنها ان تقابل الريح، سلمنا فصرنا نحمل. اذا لما اتقالت من القديس لوقا ما كانش يقصد التسليم الروحي كفضيلة، هو يقصد ان البحارة عجزوا ان يقودوا السفينة فاستسلموا، لانه ايه زي ما البحر ياخدهم وزي ما الريح تشيلهم خلاص ما يقدروش يوجهوا المركب في اي اتجاه. طبعا ده خطر جدا لانه ممكن تتقلب، ممكن تتوه في البحر. فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي، وبالجهد قدرنا ان نملك القارب، يعني خبطنا في جزيرة صغيرة قلنا طب ندخلها، والمركب يعني بالعافية مسكناه عشان ما تهربش مننا. ولما رفعوا القارب يعني طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة، يعني بقى يحطوا تقالات كتيرة قوي عشان المركب ما تتغرقش وما ترجعش للبحر تاني. وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السيرتس أنزلوا القلوع، هم خايفين من الدوامات وخايفين من البربر اللي في الجزيرة والمفاجآت، وده مش مكان يتقعد فيه خالص، فلقوا أن ده مش حل كده، لا هيعرفوا يعيشوا كم شهر دول ولا كم أسبوع والبحر فظيع، فرجعوا تاني المركب وركبوا. أنزلوا القلوع وكانوا يحملون، يعني إيه زي خلاص تايهين مش عارفين يتصرفوا، عجزوا تماما عن توجيه مسار الرحلة، والحكاية ما بقتش يعني محكومة بأي درجة. طبعا كده معناها ضياع، معناها تغرق المركب بصحابها، ده المتوقع في موسم زي كده. وإذ كنا في نوء عنيف، نوى بقى، جعلوا يفرغون في الغد، ما عشان المركب تفضل عايمة مع الموجة العالية قوي والريح الشديدة لازم تخف الحمولة شوية، فبقوا يبتدوا يرموا أي حاجة تقيلة في المركب. في اليوم الثالث رمينا بأيدينا أساس السفينة، بقينا نشيل الكراسي نرميها في البحر، إن كان طرابيزات إن كان أي أساسات في المركب بقينا نرميها على أمل تحتفظ المركب إنها على عايمة للآخر. وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة، واشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. فالقديس لوقا بيجسم رحلة المركب. واحد يقول يعني يا رب، قديس بولس صانع المعجزات، رجل الكرازة، فيلسوف المسيحية، هيغرق في مركب؟ يعني الرجل اللي بيعمل معجزات بالمئات والألاف، اللي فتح كنائس الدنيا كلها، هيغرق كأسير حتى ما لحقش يتحاكم قدام قيصر؟ انت يا رب وعده يروح روما تسيبه في النص يغرق؟ انما كل المؤشرات بتقول المركب هتغرق. قديس لوقا بيعبر عن مشاعر الركاب كلهم والبحارة، انتزع اخيرا كل رجاء في نجاتنا. لكن هل القديس بولس كده؟ لا، القديس بولس لم ينتزع منه الرجاء، وغالبا القديس لوقا طبعا بس هو بيتكلم بلسان الموجودين. فلما حصل صوم كثير، هنا الصوم اجباري لانه الاكل بحساب طبعا، هم تايهين في البحر، فنقطة المية نفسها بحساب، وإلا خلاص ما كانوش يغرقوا هيموتوا من العطش والجوع. حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال: كان ينبغي أيها الرجال أن تزعنوا لي ولا تقلعوا من كريت. أنا قلت لكم يا جماعة من الأول المفروض ما نتحركش من كريت، الشتاء دخل والموسم ده صعب، كان لازم تسمعوا لي، فتسلموا من هذا الضرر والخسار. والآن أنذركم أن تصروا، لازم تفرحوا، لأنه أنا عارف بقول إيه، مفيش حد هيغرق المركب بس اللي هتتكسر. لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة، طبعا السفينة ده عشان عقاب للربان وصاحبها اللي أصر، لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده، قائلا: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، هو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. قال لهم: بصوا أنا جالي ملاك الليلادي وأنا بعبد إله حقيقي يملك البحر والسماء والأرض والريح وكل شيء، جالي الملاك وقال لي ما تخافش يا بولس، لازم توصل عشان تشهد لي في قدام قيصر، وربنا وهبك جميع المسافرين معك. شوفوا التعبير الحلو ده، ربنا كافئ بولس ان كل المسافرين اللي معاه مش هيحصل لهم حاجة عشان حبهم وارتبط بيهم، ان كانوا مساجين ولا سجانين ولا بحارة ولا ربان، اهو برضو عشرة البحر. قال له خلاص ربنا عشان خاطرك بس هيديك كل المسافرين معاك. لذلك سروا أيها الرجال لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي، ولكن لابد أن نقع على جزيرة. يعني هو قال لهم ربنا بعت لي ملاك وطمني وقال لي ما تخافش يا بولس، لازم توصل ولازم تشهد لي في روما، وكمان هدية من ربنا كده، إيه كل المسافرين معاك ما حدش يحصل له حاجة، وبالتالي لازم هنلاقي جزيرة يا جماعة. هو بيتكلم في وقت مفيش أي بارقة أمل ولسه الدنيا كحل والريح شديدة والبحر عالي، إنما جالوا الرجاء من الرؤية اللي شاف. فلما كانت الليلة الرابعة عشر، بقالهم 14 ليلة من ساعة ما طلعوا من كريت بإيه بمشورة مش مظبوطة، ونحن نحمل يعني برضو عشوائي كده، تائهين في بحر أدارية، ظن النوتية نحو نصف الليل أنهم اقتربوا إلى بر. طبعا النوتية سهرانين بيحاولوا يشوفوا أمل، فحسوا أنه في زي أرض ابتدت تبان كده على مسافة معينة. فقاسوا ابتدوا يحسبوها بطريقتهم، فوجدوا 20 قامة. ولما مضوا قليلا، يعني صعب برضو يعوموا في الجو الصعب ده، قاسوا فوجدوا 15 قامة. يعني البحر غويط قوي والموج شديد قوي ولسه المسافة للشاطئ مش قليلة، فمش سهل أبدا الناس تنزل دلوقتي. وإذ كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع صعبة، طبعا ده مش معروف، الأرض دي مش مجهزة كمينة، ممكن يخبطوا في صخور، ممكن تكون في دوامات ضخمة، مش عارفين حوالين المية الشاطئ ده في إيه. رموا من المؤخر 4 مراسي وكانوا يطلبون أن يصير النهار. قالوا طب بصوا نرمي المراسي وهم لسه على مسافة مش قليلة من الشاطئ، بس خلي المركب متعلقة كده لغاية ما يطلع شوية نور نحسبها تاني ونشوف نقدر نوصل ولا لا. ولما كان النوتية يطلبون أن يهربوا من السفينة وأنزلوا القارب إلى البحر، النوتية طبعا يعرفوا يعوم أكتر من غيرهم ويقدروا يتعاملوا مع الجو الصعب أكتر من غيرهم، لكن لما يكون مسؤولين في رقبتهم كل الناس دي شغلانة صعبة، فكل اللي فكروا فيه احنا ننزل القارب اللي هو الاحتياط الصغير ده ونهرب بدل شايفين أرض قدامنا، لأن مش ممكن الناس دي هتوصل. بعلة أنهم مزمعون أن يمدوا مراسي من المقدم، يعني هم قالوا إيه؟ قالوا ننزل القارب بس عشان نطلع لقدام المركب ونشد مرسى كمان من قصاد المركب من مقدمة المركب وكلها حج عشان يهرب. قال بولس لقائد المئة، ما هو بولس ده أصله راكب بحر قديم وياما اتكسرت بيه سفن ففاهم حركات البحارة، قال لقائد المئة والعسكر إن لم يبق هؤلاء في السفينة فأنتم لا تقدرون أن تنجوا. يعني المركب عشان الكنترول بتاعها عشان قيادتها لازم يفضلوا للآخر معانا، قال لهم ما تدلهمش فرصة يهربوا. فأصبح بولس اللي بيوجه وقائد المئة اتعلم الدرس، لازم يسمع كلام بولس ما يمشيش ورا البحارة تاني. حينئذ قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط. هم لقوا ان تيب ينزلوا المركب بقى الصغير ده، قام قطعوا الحبال وسابوه يضيع حتة قارب صغير عشان النوتية والبحارة يتحبسوا معاهم في المركب الكبير. وحتى قارب ان يصير النهار، ابتدى الفجر هيقرب، كان بولس يطلب الى الجميع ان يتناولوا طعاما. ليه؟ عشان هيعوموا، وبقى لهم مدة جعانين جدا وهفتنين وتعبانين. قال لهم يا جماعة كلوا اللي فاضل في المركب، انا بقول لكم متخافوش. طبعا انت بتتكلم بثقة لكن مفيش مؤشرات لسه واضحة، انما بولس الثقة واخدها من صلاته ومن الرؤية اللي شافها، قائلا هذا هو اليوم 14 وانتم منتظرين ولا تزالون صائمين ولم تأخذوا شيئا، لذلك التمس منكم ان تتناولوا طعاما لان هذا يكون مفيدا لنجاتكم، لانه لا تسقط شعرة من راس واحد منكم. وبناء على الوعد اللي ادهوله الملاك قال لهم ما حدش هيغرق، انا عارف بقول ايه. ولما قال هذا اخذ خبزا وشكر الله امام الجميع وكسر وابتدى ياكل. يبقى هو عمل سر فخارستية ليه هو والقديس لوقا، انما عشان بس يديهم فرصة هم يبتدوا ياكلوا، فهو اخذ خبزا وبارك وشكر وكسر بعد ما شكر ربنا وابتدى ياكل كسر فخارستية يتناول، وطبعا هم هياكلوا الاكل العادي اللي فاضل في المركب. فصار الجميع مسرورين واخذوهم ايضا طعاما، عشان كده القديس لوقا بيميز ان طعامهم غير الخبز اللي مسكها القديس بولس. وكنا في السفينه جميع الانفس 276، اذا دي مركب كبيره وايه فيها اسرى وعساكر وشغلانه كبيره. ولما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينه طارحين الحنطه في البحر. هم كلوا كل اللي فاضل، بس فاضل شويه اكل، كده كده المركب عمالة بقى تتهز جامد مع وبما ان بولس عمال يأكد خلاص النهاردة اخر يوم لنا في البحر، رموا بقية الحنطة في البحر. طبعا ده معناه بقى مفيش تراجع خلاص، لانه لو طلع ان دي مش ارض ولا الحكامة هديتش يبقى مفيش فايدة. ولما صار النهار لم يكونوا يعرفون الارض، حتى الارض دي مش عارفين هما فين، ولكنهم ابصروا خليجا له شاطئ. ابتدت تبان شوية ان في حتة كده يعني المية فيها واطية شوية يقدروا يدخلوا عليها بالمركب عشان تقلل الخسائر. فأجمعوا أن يدفعوا إليه السفينة إن أمكنهم. فلما نزعوا المراسي هم شدوا المراسي من الأرض، المركب بقت زي اللعبة لأن البحر لسه عالي، تاركين إياه في البحر وحلوا ربط الدفة أيضا، رفعوا قلاعا للريح الهابة وأقبلوا إلى الشاطئ، يعني سابوا الريح تزق القلاع ويحاولوا يوجهوا المركب يعني بكل الطرق في اتجاه الخليج اللي شايفينه ده. وإذ وقعوا على موضع بين بحرين شططوا السفينة، فإيه يعني دخلت المركب كده بين حتة كده طلع بوزها على الشاطئ، إنما ظهرها كله في البحر عمال يتخبط ويترزع بالأمواج والرياح، يعني دخلوا في حتة كده زنقت خلاص المركب مش هتتحرك عن كده. ارتكز المقدم ولبس لا يتحرك، وأما المؤخر فكان ينحل من عنف الأمواج، الموج من شدته كان ابتدى يكسر في المركب من ورا، منظر زي الفيلم كده القديس لوقا كفنان بيقدمه بطريقة تخلي علينا سهل التخيل. فكان رأي العسكر أن يقتلوا الأسرى، دي لحظة بقى حاسمة خلاص لازم هنعوم، فالعسكر قالوا الأسرى هيهربوا، احنا هنعرف نلمهم في البحر ازاي؟ طبعا قتل الأسرى مش هينفع فيه ايه أسير عن أسير، فده معناه بولس كمان هيتقتل، لألا يسبح أحد منهم فيهرب. ولكن قائد المئة إذ كان يريد أن يخلص بولس منعهم من هذا الرأي. قائد المئة خلاص حب بولس واقتنع به وآمن بالراجل ده جدا وعرف أنه رجل الله وسر حياة الموجودين، قال لهم سيبوهم اللي يحصل يحصل مش هنموت ولا واحد، طبعا في فرصة يهربوا بس هيهربوا يروحوا فين. وأمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولا، اللي يعرف يعوم ينزل وإيه واللي ما يعرفش يقول إيه، فيخرجون إلى البر والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة، بقوا يشيلوا حتة خشبة من السفينة ويعملوا عوامة اللي يلاقي أي حاجة يمسكها إذا كانت تعوم على المية، عشان بس في ناس ما بتعرفش تعوم. لكن كل الناس طلعت للشاطئ طبعا ساعدوا بعض، وكان منظر يعني جميل، والقديس بولس نفسه مرات كتيرة بتكسر بيه المركب، فيعني مش غريب عليه انه يعني يقع في البحر كتير. فهكذا حدث ان الجميع نجوا الى البر. يبقى حكاية المركب دي ليه موصوفة في سفر الاعمال بالتفصيل؟ عشان تورينا مرة من المرات اللي تعرض فيها بولس للموت بطريقة يعني صعبة، بيغرق يعني القصة، مش بس في السجن عنده فرصة يتقتل، وكمين في من بلد لبلد، ومؤامرات من اليهود، وقسوة من الرومان، إنما حتى الطبيعة أحيانا تكون يعني شد عليه، وفي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. بركات المركب دي كتير من السجانين والمساجين تعلقوا بولس جدا، قائد المئة حبه قوي، اتأثروا في شخصيته، مع بعضهم آمن بإلهه. دي تفكرنا زي ما حصل مع يونان، بالرغم أن يونان لم يكن كارزا في الأول، إنما البحارة اللي رموه في البحر لما البحر هدي على طول آمنوا بربنا ودبحوا ذبيحة لإله السماء والأرض. إذن وجود إنسان داخل مجتمع حتى لو كان مجتمع صعب، في مساجين وسجانين وفئات صعبة، كفيل أنه يغير فيهم ويسيب لهم تأثير قوي جدا ورسالة لعمرهم كله من هو الإله الحقيقي. يا ترى القديس بولس هيوصل روما إمتى؟ هو كده نزل في أرض ما احناش عارفين إيه الأرض دي، ده لسه بدري على روما، ده كل ده توهان والمركب اتكسرت حتة حتة. طب وبعدين هيحصل إيه؟ هيهرب؟ بولس ما بيهربش. طب إزاي هيوصل روما وهيحصل إيه في روما؟ ده اللقاء القادم مع سلسلة فتشوا الكتب، وابعتولنا الأسئلة اللي تحبوها. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.